أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان وأهدافا عسكرية وحيوية تابعة للكيان الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذ عملية نوعية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية بصاروخين مجنحين وأربع طائرات مسيرة شمالية البحر الأحمر، وذلك أثناء التحضير لشن هجوم جوي كبير على اليمن. وأضاف أن سلاح الجو المسير كذلك نفذ 3 عمليات استهدف من خلالها هدفين في يافا وهدفا في عسقلان بطائرات مسيرة. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 45,854 شهيدا وأكثر من 109,000 إصابة منذ يوم 7 من أكتوبر للعام 2023. وفي تصريح لها قالت الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في غزة، وصل من المستشفيات 48 شهيدا و75 إصابة خلال الساعات الماضية. وتابعت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. أقرت سلطات الكيان الإسرائيلي بمقتل ضابطين وجنديين وإصابة 2 آخرين في المعارك مع المقاومة في قطاع غزة. وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل قائد سرية وضابط وجندي وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة في بيت حانون شمالي القطاع. كما أعلن مجلس بنيامين الإقليمي مقتل جندي من سكان مستوطنة عيلي بمعارك في غزة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عدد أفراد جيش الاحتلال الذين قتلوا منذ بداية معركة طوفان الأقصى وصل إلى نحو 830 ضابطا وجنديا، في حين أصيب آلاف العسكريين بجروح وإعاقات جسدية ونفسية. استشهد 3 فلسطينيين فجر اليوم في نابلس وطوباس شمالية الضفة الغربية جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوة إسرائيلية اغتالت الأسير المحرر جعفر أحمد الدبابسة بإطلاق النار عليه أمام منزله في نابلس، ما أدى لاستشهاده على الفور. كما استشهد شابين جراء قصف طائرات الاحتلال بلدة طمون جنوب مدينة طوباس. وفيما تواصل قوات الاحتلال منذ أمس اقتحامها لبلدات شرق قلقيلية بحثا عن منفذي عملية كادوميم البطولية، أصيب 3 مقاومين برصاص أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في بلدة عتيل شمالية طول كرم. هذا ويعيش أهالي مخيم جنين منذ أكثر من شهر بدون كهرباء، ما جعل الليل في المخيم قاسيا في ظل البرد الشديد. ولا تزال الأجهزة الأمنية الفلسطينية تفرض حصارا على المخيم بدعوى بسط سيادتها والقضاء على الخارجين عن القانون. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
يشعلون النار علها تطفئ نار انتظارهم لحل سياسي وجذري. لم نشعل نار الفتنة في مخيم جنين، كل ما أردناه أن نعيش، هذا ما يردده الناس هنا.
هاي النار كل يوم بنولعها برا عشان الشباب اللي تبقى سكعان تمرك تتدفى، بنحط هالكراسي وبنقعد، لأنه لا في كهرباء ولا في مي الحمد لله، منه فضاء منه دفى، من لما الخشبات بنقعد بالليل بنصهر احنا والناس الطيبة.
بدنا حل، بدنا يرحمونا صح ولا لا؟ بدنا الكهرباء والمي ترجع لنا، ترجع حياتنا الطبيعية صح ولا لا؟ يعني أنا مثلي هو أنا هو شو ذنبنا؟
في مخيم جنين لا يفتك البرد بأصحاب المخيم، اعتادوا عليه بالصيف والشتاء بيد أن هذا البرد قارس لا نار تخففه.
ندخل إلى أزقة مخيم جنين للتنقل بين الأحياء داخل هذا المخيم وسط الاشتباكات المندلعة في مخيم جنين، ظلام دامس، وهنا منذ 30 يوما، وهذا الحال هو الطبيعي والمعتاد عند أهالي المخيم.
يستأنس أهالي المخيم بأنفسهم، يسألون عن أبنائهم ويدعون للجميع أن يبقوا بخير.
عندي الأولاد صغار، خوف ورعب، وهذا طلق من هون وطلق من هون، رعب رعب، حياتهم رعب، يعني عايشين رعب.
بالليل هيو بتشوف زي شوفت عينك، لا كهرباء ولا مي ولا شيء، وعتمة وبرد فوق، يعني العتمة برد، يعني بنقعد الواحد بيولع نار بهالحارة ويقعد بده يدفى، يعني يدفى حاله. طبعا يعني اللي عنده أولاد مدارس، يعني تعطلوا المدارس. أنا عندي بنت توجيهي، يعني بدها يعني بكتبوا امتحانات بهاي الفترة، فطلعت طلعت على أساس تروح تقدم امتحان، يعني تقدم امتحانها وترجع. يعني تقدرش تطلع من هون، أنا طلعت بريت المخيم.
لا أفق بوجود نور في منتصف الطريق، ولكنه موجود في نهايته بالتأكيد، يقول المتفائلون. أما أهالي المخيم المتشائلون من هذه المرحلة يتطلعون لحل عميق لمشكلة حديثة لا أساس لها بين سالكي الطريق ذاته نحو فلسطين.
أعلنت حماس أن الصفقة متكاملة، وهي لإنهاء العدوان وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من غزة، مؤكدة أن الكرة الآن باتت في ملعب نتنياهو، وهو الذي يمكن أن يعرقل الاتفاق أو يوقع عليه. وقال ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي أن حماس أصرت بأن يكون في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى التزام واضح بإنهاء الحرب بشكل كامل والانسحاب الشامل من غزة وعودة النازحين. كما وأضاف أن الاتفاق ينص على أن هناك جهة فلسطينية مدنية متوافق عليها من أبناء غزة، وهي التي ستشرف على إدارة القطاع. أعلن الجيش اللبناني عن تمركز وحداته حول بلدة النقور الحدودية بالتزامن مع اجتماع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بموازاة انسحاب العدو الإسرائيلي من البلدة. ومن جهته رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي خلال لقائه المبعوث الأمريكي أموس هوغستين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والحديث عن نية الاحتلال تمديد مهلة 60 يوما. وأخيرا تجمع آلاف الأشخاص أمام البرلمان البريطاني، بينهم نواب وبرلمانيون، للتضامن مع فلسطين في واحدة من أكبر المظاهرات المستمرة منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة. ونظم الاعتصام المنتدى الفلسطيني في بريطانيا بالتعاون مع عدد من المنظمات البارزة، حيث شهد الحدث كلمات من مجموعة متنوعة من المتحدثين الذين تناولوا تصاعد الدمار الذي يطال البنية التحتية في غزة وضرورة التدخل الدولي الفوري. ختاما العناوين الرئيسية. القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية وثلاثة أهداف عسكرية وحيوية إسرائيلية. جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابطين وجنديين في غزة وثلاثة شهداء شمال الضفة الغربية. وحماس تؤكد أن الصفقة متكاملة، وهي لإنهاء العدوان وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من غزة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبر أثير إذاعة طهران وإذاعة صوت المقاومة، نحييكم في متابعتكم للقائنا حدث وحوار. محور حدثنا في هذا البرنامج في اليوم 61 للمقاومة كلام آخر. التحية الطيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم. تسير الأوضاع في جنوب لبنان نحو المزيد من التوتر. هناك 3 سيناريوهات متوقعة تنتظر منطقة جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة 60 يوما التي نص عليها اتفاق وقف اطلاق النار مع كيان الاحتلال. يؤكد أنه في حال لم ينسحب الأخير سيكون للمقاومة كلام آخر طبعا، وينتهي إلى أن ثمة ضغوطا دولية لفرض المعادلة الآتية على المقاومة: إعادة الإعمار مقابل دفع أثمان في السياسة، ما يعني أنه يجب أن تتحضر المنطقة لمرحلة ما بعد انقضاء مهلة 60 يوما، خصوصا بعد الأنباء بحقيقة إشاعة عدم انسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، أو فيما يخص بهذا الأمر عدم تنفيذ الاتفاقية التي رعتها أمريكا وتم التوقيع عليها من قبل الطرفين، خصوصا وأن أمريكا وجهت نصيحة إلى الطرف اللبناني بإعطاء فرصة أخرى لإسرائيل لكي تنفذ أهدافها قبل انسحابها، أي أن إسرائيل حققت في فترة 60 يوما ما لم تحققه خلال الحرب. وقد ثبت خلال هذه الفترة أيضا لا قوانين دولية ولا قرارات دولية ولا اتفاقيات دولية تحمي لبنان، وأن إسرائيل لا شيء ناجع معها سوى القوة ولا شيء غير القوة. كما تحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن أن المقاومة تعافت وأصبحت جاهزة لأي تطورات في المستقبل القريب، وأن على الدولة اللبنانية أن تفاوض أو تتفاوض مع المجتمع الدولي لمرحلة ما بعد 60 يوما من منطلق قوة لا من منطلق ضعف. المقاومة سيكون لها كلام آخر في اليوم 61، وهي وضعت معادلة تل أبيب مقابل بيروت في حال اعتدت إسرائيل، حيث يتبين بأن هناك 3 سيناريوهات متوقعة لما يمكن أن يجري في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة 60 يوما. الأول هو انسحاب إسرائيل وعدم توقفها عن الخروقات. تكون إسرائيل قد نفذت الاتفاقية، وهو احتمال مستبعد نظرا للعنجهية الموجودة في الكيان المحتل. والسيناريو الثاني هو انسحاب الاحتلال في ظل بقاء خروقاتها مستمرة. وسيناريو ثالث ينص على بقاء الخروقات وعدم انسحاب الاحتلال. استمعوا إليكم في هذه اللحظات إلى مداخلة من الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تمادي العدو الإسرائيلي في موضوع الخروقات اليومية على مختلف الصعد الجوية والبرية والبحرية، وبعد يعني اقتراب مهلة 60 يوما لموضوع الانسحاب الذي لم يتم بعد من قبل الجيش الإسرائيلي الذي ما زال يتوغل ويقوم بإطلاق النار، المقاومة اليوم هي تراقب عن كثب ما يجري بعد يعني ضعف وفشل اللجنة الدولية للمراقبة وتطبيق الاتفاق. صدرت هناك مجموعة من المواقف الإعلامية والسياسية لقادة المقاومة وحزب الله بأنه المقاومة لم تبقى مكتوفة الأيدي وأن صبر المقاومة بدأ ينفض، وبالتالي كما أشار سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بأن ردود الفعل على الخروقات الصهيونية ستكون إما قبل 60 يوما أو بعد 60 يوم، وبالتالي هذه مسألة اليوم تقدرها قيادة المقاومة وما هي المصلحة وكيفية الرد والأسلوب المتوقع في هذا الموضوع. وبالتالي يعني المسؤولية اليوم ملقاة على الدولة اللبنانية والجهات الضامنة لا سيما الجهة الأمريكية وطبيعة عمل والتزامات اللجنة الدولية المراقبة لهذا الانسحاب وتطبيق تنفيذ الاتفاق والقرار الدولي رقم 1901. وهذه مسألة أصبحت واضحة اليوم أن المقاومة هي معنية في مقاومة الاحتلال وعدم الرضا على بقائه فيما لو أراد أن يبقى ولا ينفذ الاتفاق وأن يبقي دباباته وجنوده وضباطه على الأراضي اللبنانية. وبالتالي يعني المقاومة لديها أساليب متعددة في إرغام العدو الإسرائيلي على تنفيذ الاتفاق وعدم الرضا في بقاء جنوده وضباطه ودباباته على الأراضي اللبنانية واستمراره في هذه الخروقات. وهذه رسالة قاسية وتهديد واضح من قبل المقاومة أنها ستقوم بإجراءات رادعة بطبيعة الحال ترغم العدو الإسرائيلي على تنفيذ الاتفاق. وهذه الرسالة هل يتلقفها العدو وينسحب من المناطق التي ما زالت محتلة في منطقة الحزام الأمني الحدودي الذي يحاول أن يبقى فيه وينشئه؟ وهذه المسألة متوقعة وهي بانتظار ردود الفعل وأيضا المواقف السياسية، وخصوصا أن المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين سيأتي إلى لبنان غدا لكي ينسق موضوع وقف إطلاق النار وتثبيت هذا الوقف إطلاق النار، وموضوع يعني التأكيد على الضغط على الكيان الصهيوني للانسحاب وتطبيق القرار، وإلا الأمور ستأخذ منحى تصعيدي بطبيعة الحال لن تستطيع أن تتحمله الجهات الضامنة ولا الكيان الصهيوني فيما لو أخذت المقاومة على عاتقها القيام بإجراءات رادعة مباشرة بعيدا عن التحركات السياسية والدبلوماسية.
جزيل الشكر والامتنان للدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، استمعنا إلى مداخلته.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. المهلة التي أعطتها المقاومة الإسلامية في لبنان للعالم وللمجتمع الدولي اقتربت أن تنفذ، والكيان الصهيوني لم يتوقف خلال هذه 60 يوما عن الخروقات المتكررة بالاعتداء على الجنوب اللبناني، وهذا أصبح واضحا للعيان. فالمقاومة في اليوم 61 ستكون في حل من أمرها بالرد القاصم على هذا الكيان المتطفل ولكل حادث حديث إن شاء الله. ولا تحين مناص فار الأسد من العراق.
رحمة العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم سيد الكريم، في اليوم 61 المقاومة ترى من آخر، ولكن للأسف الشديد ما يقال ما ينشر في الأقاويل إن المقاومة ضخت للكيان الإسرائيلي أو استسلمت أو غير ذلك. ولذلك المتربعون لا يريدون، بدلا من أن يساندون أخوانهم في المقاومة في لبنان أو في غزة، يأتون بكلام وشائعات أن المقاومة رضخت أو استسلمت أو أن لن تعود مثل ما كانت. هكذا ينشرون لكي يعود الحرب مرة أخرى. وللأسف الشديد ما ينشروا وما يقوموا به المتبعون هو إنهاء المقاومة في لبنان، ولكن لا يستطيعون مهما شاءوا من أكاذيب ومن أخبار. والمقاومة باقية والأسلحة باقية وهم صامدون ما دامت السماوات والأرض، ومحافظين على بلادهم مهما جرت من شائعات ومن أقاويل، سواء من داخل البلد في لبنان أو في فلسطين أو من خارج الدول المتبعة وغيرها، الذين يساندون هذا العدو منذ طوفان الأقصى. والنصر للإسلام واللعنة على اليهود، والنصر حليف الإسلام بإذن الله. والشكر والتقدير لجميع المقاومين في لبنان وفي غزة المدافعون عن أرضهم وأرضهم وعن الأمة العربية والإسلامية. ولولا المقاومة لدخل هذا العدو ومن سانده إلى أنحاء الشرق الأوسط. لبرنامج حدث حوار إذاعة طهران العربية بباسم السامي باليمن.
تحية طيبة لمستمعينا الكرام ثائر الأسد من العراق وأبو باسم السامدي من اليمن على مشاركتهما معنا في هذا البرنامج. نعم أحبتنا الكرام، لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. تحية طيبة لكم أستاذ مهدي حسن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله مصطفى.
حياكم الله. شكرا سيدي الفاضل على إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. وما الكلام الآخر أستاذ مهدي حسن الذي سيكون للمقاومة في حال عدم انسحاب الاحتلال من جنوب لبنان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على الاستضافة.
حياكم
أخ مصطفى. هو حقيقة يعني كلام آخر هو عبارة عن تهديد مبطن للكيان الصهيوني وللولايات المتحدة الأمريكية وحتى للأطراف اللبنانية المتعاونة العميلة حقيقة وهي معروفة المتعاونة مع الكيان الصهيوني والتي تراهن على سطوة الكيان الصهيوني على لبنان. يعني حزب الله بدأ، أنتم تعلمون حزب الله يعني الآن يرصد حقيقة ويراقب، وهو يعني ينتظر ماذا تفعل الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، وأيضا يعني لجنة الإشراف التي رأسها الأمريكي كيف يعملون هؤلاء على تنفيذ القرار 1701 يعني في ضوء التطورات التي حصلت مؤخرا. وبالتالي هو حقيقة يريد أن يلقي الحجة على هؤلاء الأطراف حتى لا يكون هو المتهم بأنه هو الذي يسعى نحو التوتر ويسعى نحو الإضرار بلبنان أو جلب العدوان على لبنان كما يدعي هؤلاء العملاء من اللبنانيين كما شرحت قبل قليل. لذلك هو عندما تنتهي مدة 60 يوما التي يفترض أن ينهي الكيان الصهيوني انسحابه من الأراضي اللبنانية ويحل الجيش محل بالمناسبة يعني الجيش الصهيوني هو احتل مناطق أصلاً عجز عن احتلالها أيام الحرب، ولكنه استغل هذه الفرصة وتمدد وزحف نحوها. أم يعني إذا هذا هو ينتظر حزب الله قبل 60 يوما حينما تنتهي بعد ألقية الحجة على كل الأطراف، وبالتالي يكون هو صاحب الخيار إذا لم ينسحب الكيان الصهيوني، وإذا بقى الكيان الصهيوني في بعض المناطق. الآن هو يماطل الكيان الصهيوني، وهناك كلام كثير حقيقة حول ما تريده أمريكا الآن وما يريده هوكستاين الذي جاء إلى لبنان. يعني هم يريدون تمديد الهدنة إلى 60 يوم آخر أو مدة شهر من أجل يعني السماح للكيان الصهيوني في فرض أمر واقع في جنوب لبنان. الكيان الصهيوني يماطل، يريد إقامة حزام أمني، يريد إقامة، والأمريكي اقترح بعمق 3 كيلومترات داخل العمق اللبناني. وبالتالي يعني كل هذه الأطراف المتعاونة مع الكيان الصهيوني تمضي وتمارس الضغوط على الطرف اللبناني من أجل فرض هذا الأمر الواقع. حزب الله له كلمة أخرى وله خيار آخر كما قلت لك، هذا يعني تهديد لكل هذه الأطراف بأنه تهديد مبطن بأن المقاومة سوف تبدأ. وحزب الله جاء التأكيد من أطراف عديدة من مسؤول يعني وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله السيد وفيق صفا، ومن الأمين العام الشيخ نعيم قاسم صراحة الشيخ نعيم قاسم، وأيضا من رئيس كتلة الوفاء في المجلس النيابي اللبناني محمد رعد، وأطراف أخرى أيضا أكدوا بأن الحزب استعاد قوته واستعاد عافيته، وبالتالي هو قادر على أن يقوم بالدور الذي كان يقوم به قبل الحرب وقبل يعني اغتيال قادته وعلى رأسهم سماحة السيد حسن نصر الله.
الآن نرى أستاذ حسن، أمريكا وجهت نصيحة للطرف اللبناني بإعطاء فرصة أخرى لإسرائيل لكي تنفذ أهدافها قبل انسحابها، يعني لماذا هذا الأمر؟
هو هذا كما قلت لك قبل قليل، يعني أنا أشرت إشارة عابرة حقيقة. الكيان الصهيوني يريد إقامة حزام أمني، ومعهد لهذا كما تعلمون وكما تابعتم أن كل القرى اللبنانية وكل البلدات اللبنانية الواقعة على الحدود القريبة من الحدود، يعني في الواقع في نطاق 3 كيلومترات الممتدة يعني في داخل العمق اللبناني من الحدود مع فلسطين المحتلة، كلها قام بتهديمها، يعني ساواها مع الأرض وأنذرت أهلها بأنهم ممنوع عليهم والعودة إلى منازلهم أو إطلاق الرصاص عليهم وقتلهم، وقام بقتل كم نفر حقيقة في هذا السياق. لذلك هو يريد أن يفرض منطقة عازلة عمقها 3 كيلومترات والضغط الأمريكي لكن هذا يعني المطالبة بتمديد الهدنة إلى 60 يوم آخر أو 30 يوم ما شابه ذلك حتى يفتح المجال للكيان الصهيوني في فرض الأمر الواقع، يعني بحيث يستحكم الكيان الصهيوني عسكريا ويعني ما وتموضعا وما إلى ذلك. ولذلك هو بحجة هم يطرحون حجة أن الكيان الصهيوني يطرح حجة والأمريكان أيضا يقولون بهذه الحجة أن الكيان الصهيوني لا يريد أن ينسحب لأن الجيش اللبناني يعني بطيء في الانتشار في إحلال هذه المناطق التي يعني يشغلها الكيان الصهيوني، في حين الحقيقة أن الجيش الصهيوني هو من يعرقل انتشار الجيش اللبناني وحتى يطلق النار على الجيش اللبناني وجرح أكثر من عنصر من عناصر الجيش اللبناني أو استشهد. لذلك يعني لكن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية يناوران ويريدان خلق هذه الحجة من أجل المطالبة بتمديد الهدنة من أجل السماح للكيان الصهيوني في فرض الأمر الواقع وبالتالي إجبار لبنان على القبول بهذا الشريط.
نعم، لا شك أن المقاومة ستقوم بعمليات جديدة في حال عدم انسحاب الاحتلال، لكن ماذا سيحصل إذا كان الرد الإسرائيلي على هذه العمليات بقصف العمق اللبناني؟ هل المقاومة معادلة في هذه الحالة سيد مهدي حسن؟
بدون شك، يعني يعني هذه فرصة وهناك كثير من المسؤولين اللبنانيين في حزب الله وفي حركة أمل أشاروا بوضوح لعنة الحزب تجاوز حقيقة سد الثغرات، يعني تجاوز هذه الأخطاء التي حصلت والثغرات التي حصلت في المواجهة الأولى، رغم أن الحزب صمد ومنع الكيان الصهيوني من يعني تحقيق طموحات نتنياهو في تحقيق في يعني إنجاز ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد من البوابة اللبنانية. كان المخطط أن يعني حينما شن الحرب نتنياهو كان المخطط هو أن يكون الشرق الأوسط الجديد انطلاقا من البوابة اللبنانية، كان يتصور أنه خلال 3 أيام أو 4 أيام يصل إلى بيروت ومن ثم يعبر على سوريا وهكذا، يعني لكن رغم ذلك أن يعني حزب الله درس خلال هذه الفترة وتجاوز كل الأخطاء وبالتالي حتما يعني بحكم اليقين أن الحزب قد خطط يعني للقادم من الأيام وأن المواجهة سوف تكون أكثر وأقوى ويمكن أن تكون مشفوعة حتى بإسقاط طائرات العدو، وبالتالي تكون هناك معادلة جديدة حقيقة إذا حصلت الحرب.
هناك تأكيد سيد مهدي حسن رأيناه من قبل الأمين العام لحزب الله بأن على الدولة اللبنانية أن تتفاوض مع المجتمع الدولي لمرحلة ما بعد 60 يوم من منطلق قوة لا من منطلق ضعف. ماذا يعني هذا الكلام؟
يعني لأن هناك حقيقة حملة داخلية من بعض كما أشرت في بداية الحديث من بعض الجهات ومن بعض المجموعات العميلة المتعاونة مع الأمريكي ومع الإسرائيل، وهذه تروج لمقولة أن الحزب انتهى ضعيف وأن النفوذ الإيراني ضرب ضربة قاصمة ما إلى ذلك من هذه الجهات. لاحظنا كيف الأجهزة بعض الأجهزة قريبة من هذه السياسية اللبنانية بدأت تضايق حزبه، حظنا كيف أن الطائرة فتش وما إلى ذلك، كلها يصب في إطارها حالة لك.
نعم نعم،
حزب الله انتهى. ولذلك حقيقة ولذلك السيد نعيم قاسم أو سماحة الشيخ نعيم قاسم يريد أن يذكر المفاوض اللبناني أن الحزب في عنصواني وأن لا مجرد حرب نفسية يراد منها فرض وقائع وهمية لا
أساس
لها من الصحة.
نعم، تحية طيبة لكم أستاذ مهدي حسن الكاتب المحلل السياسي من طهران، شكرا لبقائكم معنا في هذه الدقائق، حياكم الله.
حدث وحوار.
برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
من حدث وحوار نحييكم مستمعينا الأكارم ونرحب بكم في هذا البرنامج وهذا اللقاء. طبعا في مقابل الاحتماليات الواردة والسيناريوهات، يعني انسحاب إسرائيل، عدم توقفها عن الخروقات، سيناريو لانسحاب الاحتلال في ظل بقاء خروقاتها مستمرة، والسيناريو الآخر بقاء الخروقات وعدم انسحاب الاحتلال، يعني مقابل هذه الاحتمالات ستقوم المقاومة بالرد بقصف مستعمرات الشمال، وتشرع المقاومة بتنفيذ حقيقة عمليات أو تشرع بتنفيذ عمليات خاصة ضد مراكز العدو المنتشرة داخل الأراضي اللبنانية على غرار ما كانت تقوم به ما قبل العام 2000، يعني اندحار الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. في هذه الحالة إذا كان الرد الإسرائيلي على هذه العمليات بقصف العمق اللبناني، تكون المعادلة التي وضعتها المقاومة بوضع تل أبيب مقابل العاصمة بيروت جاهزة للتنفيذ. يعني إذن المقاومة وطوال هذه الفترة ما زالت تضبط نفسها عن الرد، هناك ورقة ضاغطة عليها وهي عودة نازحي الجنوب إلى بلداتهم، حيث بدأوا بترميم ما يقوم به يعني ما يمكن بدأوا بترميم ما يمكن ترميمه، يعني كما أن ورشات الترميم في الضاحية الجنوبية وفي البقاع على قدم وساق. طبعا لنتوقف في هذه اللحظات أحبتنا الأكارم ومداخلة أخرى نستمع إليها في هذا البرنامج، لكن هذه المرة إلى دكتورنا الدكتور محمد الدوراني من اليمن، بعث إلينا هذه المداخلة نتوقف عندها في هذه اللحظات ونستمع إليها مع حضراتكم أحبتنا الكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. العدو الصهيوني الكيان الزائل بإذن الله، والذي قرب زواله بتحرك محور المقاومة، سواء كان هذا المحور الممتد من فلسطين من غزة، من غزة الأحرار، من غزة الكرامة والشموخ إلى لبنان، إلى جنوب لبنان، إلى الأحرار في الجنوب الممثل بحزب الله، هذا الحزب الذي ضحى بخيرة أبنائه وقادته الأخيار الشرفاء للدفاع عن هذه الأمة ومواجهة من يعادون هذه الأمة، سواء كان إسرائيل أو الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية، ومعه أمريكا وأدواتهم في المنطقة، الأدوات التي الأدوات الرخيصة للعدو الصهيوني. نلاحظ أيضا أن بعد فشل العدو الصهيوني في تحقيق ما يريده في لبنان من خلال تدمير حزب الله وإنهاء دور حزب الله في محور المقاومة، وأيضا تأمين الحدود من الاتجاه اللبناني لكي يتمكن العدو الصهيوني من تحقيق ما يريده داخل الأراضي الفلسطينية بدون أي مواجهة وبدون أي تحرك عسكري ضد العدو الصهيوني. يريد هذا العدو أيضا أن يحقق معادلة تكون لصالح العدو الصهيوني، في حين قد فشل العدو الصهيوني في مواجهة الأحرار في غزة، وأيضا فشل في المواجهة العسكرية في لبنان، رغم أنه تآمر على حزب الله وحاول ضرب معنويات المجاهدين والمقاومين في حزب الله، إلا أنه فشل وتماسك حزب الله وعاد بناء نفسه مرة أخرى وعاد ترتيب نفسه، وأيضا استهدف العدو الصهيوني في شمال فلسطين المحتلة وأيضا في حيفا وغيرها من المناطق. فنجد أنه كان لحزب الله تأثير كبير في المعركة، حيث نجد أن الملايين من المستوطنين الإسرائيليين قد رحلوا من تلك المناطق التي قصفت واستهدفت من قبل المقاومة في حزب الله، حتى أن العدو الصهيوني لم يستطع تحمل تلك الضربات فاضطر إلى اللجوء إلى اتفاق، هذا الاتفاق لخروج هذا العدو الصهيوني من جنوب لبنان ومن المناطق التي الحدودية التي تم احتلالها من قبل العدو الصهيوني. لكن رغم كل ذلك نجد أن بعد أكثر من 60 يوما من الاتفاق، إلا أن العدو الصهيوني يحاول أن يتسلل ويحاول أن يدمر المنازل والقرى والبيوت، ويعمل ويحاول أن يحقق أي انتصار عسكري ويستفز بذلك المقاومة للتحرك في مواجهته، إلا أن المقاومة قد وعبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد تكلم بكل وضوح أن صبر المقاومة لن يستمر، وأن العدو الصهيوني هو الذي سوف يخسر وعليه أن يخرج من الأراضي اللبنانية. أما حزب الله فإنه مستمر في مقاومته وفي مناصرته للقضية الفلسطينية ولن يتخلى عنها أبدا، وهذا هو مشروع الحق مهما حاول العدو الصهيوني، وسوف يعود حزب الله كما كان وأكثر قوة وتماسك وترابط بفضل دماء الشهداء وتوحد الأحرار في لبنان. الدكتور محمد الدوراني من العاصمة اليمنية صنعاء.
تحية طيبة للدكتور محمد الدوراني من اليمن على هذه المداخلة في لقائنا. أهلا بكم من جديد أحبتنا في كل مكان، ولازلتم معنا في حدث وحوار بعد أو في اليوم 61 للمقاومة. كلام آخر هو عنوان الحديث. إلى مستمع كريم عبر الهاتف معنا سيد غالب من طهران. السلام عليكم ورحمة الله سيد غالب.
عليكم السلام ورحمة الله. الحقيقة المقاومة الإسلامية في لبنان لا تزال تنبض بالحيوية والشجاعة، ولولا صمودها وثباتها لم عرضها الكيان الصهيوني للقبول بوقف أطلاق النار على مدى 60 يوما. ومن الطبيعي عقب انتهاء هذه الفترة فإن للمقاومة سيكون موقف وهي تعتز بقادتها وشهدائها وسيكون لها الكيان الذي تفرض فيه موقفها على الكيان الصهيوني وعلى الدول التي تساند هذا الكيان وتدعمه. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
شكرا شكرا جزيلا سيد غالب من طهران على هذه المشاركة معنا. وإلى السنغال حيث عبر تطبيق الواتساب المستمع الفاضل عبد الله بو يكتب لنا ويقول إنما تريده إسرائيل حكما وهو ما باتت تغمر إليه بشكل مباشر مستنجدة بالولايات المتحدة الأمريكية لعدم رغبتها بالانسحاب من لبنان. شكرا شكرا جزيلا أخي عبد الله لهذه المشاركة والمساهمة التي بعثتها إلينا في هذا البرنامج. كما أشكر جزيل الشكر للأخ الكريم عباس أيضا من البحرين الذي يكتب لنا في مشاركته ويقول إن المقاومة في لبنان هي التي حتحدد متى وأين طبيعة الرد الذي سيكون لأن المجريات التي تحدث في الميدان وفي قلب المعركة هم المجاهدون والأشاوس وحدهم الذين يبذلون كل العطاء والوجدان تجاه هؤلاء الأعداء الذين سعيهم الدائم في أن تكون الشعوب خاضعة إلى إرادتهم. من هذه المنطلقات كان يؤكد ذلك شهيد الأمة الإسلامية سيد حسن نصر الله وحاضرا الشيخ نعيم قاسم بأن المقاومة ستكون هي التي تحدد كيف يكون رد الفعل المناسب وليس كما يتصوره البعض بأن المقاومة لا يمكنها التصدي وأنها أصبحت غير قادرة على الصمود وأصبحت في تراجع. فإن كل هذه السيناريوهات لا يمكن للمرء أن يتصورها إلا مع ضعاف النفوس والذين يتكئون على الآخرين. شكرا الأخ عباس من البحرين. أبو عماد مباشرة من اليمن معنا عبر الهاتف، تحية طيبة لك أبو عماد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا ومرحبا أبو عماد، تفضلوا.
كيف حالك أخي مصطفى؟
حياكم الله، الحمد لله والشكر.
الله يحييك. أنا أتابع كل من باقي 5 سنوات على هذا البرنامج.
الله يحفظك
يا أخي. يا أخي مصطفى، لبنان العملاء اللي
هي نعم
عملاء لبنان يبغون تصحيح أول شيء هم.
نعم نعم أبو عماد كمل.
يبغون لهم تصحيح. شفت هؤلاء العملاء اللي من الخليج الفارسي واللي في لبنان، أقسم بالله العظيم منهم أبدا من الصهاينة.
نعم.
السوريين قاموا بانقلاب وقاموا بكل شيء. وش احنا عندنا مثلا يقول من تبرى من المسلم بلاه الله بكافر. السلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام. شكرا شكرا أخي أبو عماد على المشاركة. المستمع الفاضل معنا من اليمن، استمعنا إلى رأيه ومشاركته. تحية طيبة لحضراتكم حبتنا في كل مكان أينما كنتم، لازلتم معنا في هذا البرنامج وإلى أيضا تطبيق الواتساب للمشاركات التي وصلت إلينا في هذا البرنامج. من اليمن أبو محمد مهدي أيضا يحدثنا في رسالته الصوتية، أستمع إليه في هذه اللحظات.
ما يجب أن يفهم الكيان الصهيوني أن الأمين العام لحزب الله اللبناني سماحة الشيخ نعيم قاسم قد وضع النقاط على الحروف وأكد أنه لا يوجد جدول زمني يحدد أداء المقاومة، لا بالاتفاق ولا بعد انتهاء 60 يوما. ولأن المقاومة خيارنا لتحرير الأرض وحماية السيادة ونصرة فلسطين والحق في مواجهة الاحتلال التوسعي الإسرائيلي، فللمقاومة في اليوم الأول من انتهاء وقف إطلاق النار كلام وقرار آخر سيعرفه العدو في حينه. لبرنامج تحدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
تحية طيبة لك يا أخي أبو محمد مهدي على هذه المشاركة والمساهمة التي استمعنا
إليها من اليمن. بارك الله بك أخي. إلى مشاركة أخرى هذه المرة إلى الأردن، المستمع الفاضل صبحي عبد الحميد أيضا يحدثنا في رسالته الصوتية، دعونا نتوقف عندها ونستمع إليها في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. البنتاغون والصهاينة وأطراف أخرى تؤيد الصهاينة في إقامة حزام أمني في الجنوب اللبناني، وأن المقاومة بعد 60 يوما ستكون في حل من ذلك الاتفاق. وأشكر لك أستاذ مصطفى.
حياك الله أخي صبحي، بارك الله بك، وتحية طيبة لك على هذه المشاركة والمساهمة التي استمعنا إليها. نعم، بالتالي مستمعينا ومستمعاتنا، فيما يخص بحقيقة انتهاء هذه الفترة، هذه المهلة، مهلة 61 يوم، يعني واضح بأن كل ما يأتي في هذا الجانب الاحتماليات، ستقوم المقاومة بالرد بقصف المستعمرات الشمال، تشرع المقاومة بتنفيذ عمليات خاصة ضد مراكز العدو المنتشرة داخل الأراضي اللبنانية. هذا الكلام يأتي على غرار كل ما يتم كان تقديمه من قبل العام 2000 يعني، وهذه الحالة حالة طبيعية. إذا كان الرد على القصف العمق اللبناني فالمرحلة كانت تختلف. أبو محمد باقر من العراق معنا في هذه اللحظات عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله أخي.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
يا أهلا ومرحبا بكم.
وعظم الله أجورنا وأجوركم بالذكرى 5 لاستشهاد قادة المقاومة.
الله يحفظكم، أحسنتم. نعم.
واقعا العدو لا يفهمنا ولا يفهم واقعنا. السيد حسن نصر الله رحمة الله عليه شهيد الأمة،
نعم،
قال أما ننتصر وأما نستشهد. وكلا الحالتين انتصار. نحن منتصرون. لنا قدوة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام،
سلام الله عليه،
استشهد في المحراب. وأين علي بن أبي طالب وأين عدوه معاوية؟ أين الإمام الحسن وأين معاوية؟ أين الإمام الحسين وأين يزيد؟ في وقتنا هذا، في وقتنا هذا اتصور العدو نحن ضعفاء، ولكن نحن ليس ضعفاء، نحن لدينا أئمة ونقتدي بهم ونأخذ خططنا ونأخذ دروسنا من أئمتنا. أمير المؤمنين علي عليه السلام، الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار.
إلا ذو الفقار.
فالعدو يتصور بأن حزب الله انكسر، ولاحظ العكس بعد استشهاد سيد المقاومة الحزب لم يتراجع، ولآخر لحظة إسرائيل لن تستطع أن تتقدم خطوات داخل الأراضي اللبنانية.
نعم.
ولكن عند بعد وقف إطلاق النار إسرائيل يعني أخذت راحتها. ولكن بعد اليوم 60 إن شاء الله نرى الرجال ونرى الأفعال. نلاحظ اليوم الأخوة في اليمن جزاهم الله خير الجزاء كشفوا التجسس الصهيوني البريطاني السعودي. فمحور المقاومة مهما مرت عليه من ظروف منتصر دائما. ولاحظ الرسول صلى الله عليه وآله في المعارك خسر في معركة أو معركتين ولكن ما انهزم.
صح.
نحن لم ننهزم.
نعم.
لن ننهزم حقاً. وإن شاء الله النصر قادم لأن دماء
إن شاء الله
دماء طاهرة ضحينا. وشكرا.
بارك الله بك. تحية طيبة لك أبو محمد باقر من العراق، كنت معنا في هذا البرنامج، تحية طيبة لك أخي الفاضل. وبهذا ننهي لقاءنا أحبتنا الأكارم، وصلنا إلى نهايته، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى في أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
في تعريف معنى الصبر وذكر ثماره الدنيوية والأخروية، قد دلنا الله سبحانه في كتابه على الصبر، واعتبره أول مستعان على مواجهة ما ذكرنا في حياتنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، سورة البقرة الآية 153. وقال في آية أخرى من نفس هذه السورة، وفي آيتين طبعا، سورة البقرة الآية 45 والآية 46: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والآيتان المذكورتان نص صريح بأن الصبر والصلاة هما الركيزتان الأساسيتان اللتان ينبغي الاستعانة بهما في هذا الطريق. فأما الصلاة فالكلام عليها يحتاج موردا خاصا فلا ندخل في تناولها هنا، وأما الصبر فهو ما سيكون مورد كلامنا في التالي. الصبر لغة يعني حبس النفس عند الجزع والمصيبة والألم والمواجهة وغيرها من موارد الضغط النفسي، وكفها في الضيق بمعنى ضبطها والسيطرة عليها. ولو أردنا التعبير بعبارات أخرى فيمكن التعبير عنه بالتحمل والانضباط واستيعاب الضغوطات والصعاب ومحاولة التغلب عليها نفسيا. وقبل الخوض في دلالاته الاصطلاحية، تنبغي الإشارة إلى أن كل ما سنذكره في خصوص موضوع الصبر وكل ما تحدثت عنه الآيات والروايات في خصوصه من كونه العون الأساسي في طريق الحياة والموصل إلى خير الآخرة، ليس المقصود به الصبر بمعنى تحمل الشقاء، كأن نكون مظلومين ومضطهدين مثلا فنرضى بالظلم ونخنع أمامه، أو نكون جياعا فنتحمل الجوع ولا نسعى إلى تأمين لقمة العيش، أو تكون أرضنا محتلة ومعتدا عليها وعلى أعراضنا وأموالنا فنسكت ونصبر على الاعتداء. أي ليس المقصود الصبر بمعانيه السلبية، بل المقصود هو الصبر بمعنى تحمل المصاعب والمشقات والمقاومة النفسية والثبات الروحي أمام جميع المشكلات والأحداث الجزئية أو الكبرى التي تواجهنا كأفراد أو كجماعة. وإذا اتضحت هذه النقطة نقول وردت في القرآن الكريم اشتقاقات كثيرة لمادة الصبر من قبيل يصبر، صبر، صابرون، صابرين إلى آخره. وقد تحدث القرآن عن هذا العنوان في أكثر من 70 موطنا. ولو نظرنا إلى فهارس الآيات التي تناولت اشتقاقات مادة الصبر فإننا سندرك مدى اهتمام القرآن الكريم بهذه المسألة. وأما الروايات الشريفة فقد وردت مسألة الصبر في عدد كبير من الروايات التي لا يمكن إيرادها هنا. وقد اعتبرت الروايات الصبر بمثابة الرأس من الإيمان، واعتبرته الأساس في المعونة في كل شؤون حياتنا الإيمانية وما هو أعم منها من الأمور السياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والمعيشية وغيرها، فهو أساس النجاح في مطلق شؤون الحياة. وسنقف في التالي على بعض هذه الروايات. ورد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. وهذا حديث قوي الدلالة، يفيد أن الإيمان لا يبقى بدون الصبر، إذ بدونه لا يمكن أداء الطاعات ولا الصمود أمام الشهوات والمعاصي، وسينهار الإنسان أمام أي مصيبة تصيبه وسيخسر إيمانه. وورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال الصبر في الأمور بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا فارق الرأس الجسد فسد الجسد، وإذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمور. وفي هذا الحديث إشارة إلى ما أوردنا من أن الصبر ضروري لا في موضوع الإيمان وحفظه فقط، بل في كل أمور الحياة بما هو أعم من الإيمان فقط، لأن شيئا منها لا يصلح بدون الصبر. وهذا أمر نشهده في حياتنا اليومية، في شؤوننا العلمية والعملية والسياسية والتجارية والإنتاجية والعسكرية والأمنية. فطالب العلم الذي لا يتحلى بالصبر فإنه لن يفلح في تحصيله وسيرسب في امتحانه. والفئة الاجتماعية التي لا تتحلى بالصبر لا يمكن لها التنعم بعيش مشترك مع غيرها ممن يخالفها من الفئات، حيث ينبغي تحمل الآخر، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي تفسد من دون الصبر ويذهب كل خيرها. الصبر بهذا المعنى هو الذي يجعل الإنسان قويا في الحقيقة، والكلام فيه هنا لا ينحصر بكونه فضيلة أخلاقية يطالبنا الله بالتحلي بها كملكة روحية نفسانية نؤجر على التحلي بها، بل المقصود هو الصبر بمعنى التحمل والثبات، وبمعنى كونه كيفية تدفعنا لنكون أقوياء في مواجهة تحديات حياتنا. ولذلك فإن علماء النفس والاجتماع يؤكدون أن الصبر سلاح أساسي في المواجهات. وبرغم ضرورة توفر عوامل أخرى مهمة كالذكاء والإمكانيات والكفاءة العالية، إلا أن الصبر أساسها كلها.